بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، قبل أن ندخل في هذه الحلقة الجديدة والتي يتحدث فيها الإمام عن ميزات وشروط القيادة في عهده لمالك الأشتر، وقد أشرفنا على إنهاء هذا العهد من خلال التجوال في حدائقه وفي آفاقه، لفت نظري مسألة يعني دائما نراها ظاهرة في هذا العهد، وهي أن الإمام غالبا ما ينتقل أو بعد أن ينتهي من الجانب الإداري في مسألة ما أو في إشارة إدارية معينة إلى عامله مالك الأشتر أو من خلال هذا العهد، يبادر إلى المسألة التربوية. يعني عندما أتحدث الإمام في الحلقة السابقة كما أشرنا إلى موضوع الدماء وكيفية التعاطي معها وعدم سفكها في غير حلها، عاد في هذه الحلقة ليتحدث عن شروط أخلاقية وتربوية معينة ينبغي أن يتصف بها من يسير في سلك القيادة أو من ينبغي أن يكون في موقع القيادة، سواء ارتفعت هذه القيادة أو دنت. فما هذا السر يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعتقد أن الإمام سلام الله عليه يتبع هذا الأسلوب المتنوع، وذلك اتباعا لطريقة القرآن الكريم، هذه الطريقة التي تخاطب العقل تارة وتخاطب القلب والعاطفة والروح تارة أخرى. فهو سلام الله عليه لا يريد أن يقدم مجرد قوانين جافة، لا بد أن يمزجها بشيء من الوعظ من الإرشاد، لأنه مقنن وقاض وحاكم، ولكنه في الوقت عينه واعظ ومرشد. هو تماما شأنه في هذا كشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان كما يصفه هو أي أمير المؤمنين بأنه طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه أو مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة. فالإمام يؤصل وينظر، وفي الوقت نفسه أيضا يخاطب الروح ويستنفر العواطف وينذر ويخوف الإنسان. ولهذا تراه ينتقل بين الفينة والأخرى، ربما يكرر بعض الأمور، لأن هذا شأن الواعظ. يعني عندما يذكر ببعض القضايا الأخلاقية ربما نراه يكرر ذلك حتى في الخطبة الواحدة، لأن شأن الواعظ هو ذلك. لكن ليس معنى ذلك أن كلمات الإمام مجرد وعظ، بل كما قلت فيها تأصيل، فيها تنظير، فيها إعطاء القوانين والقواعد، لكن يمزج ذلك بشيء من الوعظ لكي تلين القلوب، وليكون ذلك محفزا لتطبيق هذه القوانين. لأن القوانين إذا بقيت في قوالب جامدة فإنها قد لا تصل إلى القلب ولا تجد طريقها إلى التطبيق.
يعني أنا كنت يعني أتساءل سماحة الشيخ، إنه ألا يمكن أن يطل بنا يعني هذه الطريقة الوعظية التي تنتقل من الأسلوب العلمي الإداري إلى الأسلوب الأخلاقي التربوي، ألا تطل بنا على يعني شروط القيادة أو الإدارة الآن؟ يعني الإدارة في واقعنا المعاصر يتحدثون عن ميزات خاصة ينبغي أن تتوفر بالمدير، يعني بعيدا عن الشروط العلمية أو التقنية إذا صح التعبير التي ينبغي أن توفر فيه، هناك شروط شخصية داخلية. يعني ألم يطل الإمام من خلال هذه الموعظة على هذا الجانب الشخصي في المدير؟
بالتأكيد يعني الإمام سلام الله عليه طبعا في أيامنا ربما تنوعت المهام وتعددت الاختصاصات، فربما غدا البعض وظيفته صارت وظيفة البعض هي وظيفة التنظير فحسب، وربما وظيفة البعض الآخر صارت هي مجرد الوعظ والإرشاد. الإمام كان يقوم بكل هذه الأدوار، هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للمخاطب، بالنسبة لمن يعني يكون في الموقع الإداري والتنفيذي، هنا الإمام يخاطبه يعني كما يضع له الأسس التي يجب أن ينطلق عليها، يبين له كيف يعني كيف ينبغي أن يكون وفي التعاطي مع الناس
رحيم
مع الله سبحانه وتعالى، يعني يسبغ على هذه التعاليم الإدارية كما قلت جانب من الوعظ، ولكي يوقظ المشاعر عند هذا الإنسان ليكون رحيما بالناس الذين يراجعونه، كي لا يتكبر على الناس كما سوف نرى في تعاليم الإمام، حتى يوقظ المشاعر والعواطف، حتى يكون الإنسان في تطبيق القانون يطبق القانون ولكن برأفة ورحمة.
وعلى كل حال سماحة الشيخ، طالما أنها يعني إشارات علي عبر الأزمنة، وطالما أنها يعني ملاحظات لابد أن تتوفر، نسأل الله لكل العاملين في خط القيادة الإسلامية سواء علت أو دنت يعني العمل بهذه الشروط وهذه المزايا. ولا بأس الآن سماحة الشيخ أن نطل يعني على هذه الشروط التي تحدث عنها الإمام، فمن الملاحظ أنه تحدث عن شروط أخلاقية سبق أن أطلع عليها بطريقة أخرى في وأشرنا إليها في حلقات سابقة، ولكن هنا كأن الإمام الآن يفصل في هذه الصفات ويحددها الواحدة والأخرى. لا بأس أن نطل على هذه الصفات من خلال حديث الإمام لمالك الأشتر عن عدم الإلاج، على عدم الاستمرار في موضوع الإعجاب بالنفس أو الثقة بها أو ما إلى ذلك.
نعم، كما أشرتم الإمام الآن يعني يعود للتذكير ببعض التعاليم الأخلاقية والوصايا التي يعني تضبط حركة الإداريين والمسؤولين، والتي توقظ ضمائرهم وأحاسيسهم وتنبههم على خطورة الموقع الذي يجلسون فيه ويتربعون عليه أو على عرشه. فيبتدئ بمرض، بالتحذير من مرض خطير. هذا المرض أو هذه الصفة التي يحذر منها هي مذمومة سواء في كل إنسان، ولا سيما في من يتصدى لموقع إداري، وهي صفة الإعجاب بالنفس. فيقول وهو يخاطب مالك، ومن خلال مالك يخاطب كل الإداريين وكل المسؤولين وكل من له سلطة معينة،
كل الأجيال المتعاقبة
يعني. نعم، يقول وإياك والإعجاب بالنفس والثقة بما يعجبك فيها وحب الإطراء، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. الإعجاب بالنفس كما قلت مرض قاتل. لماذا؟ لأنه يؤدي بصاحبه إلى الاغترار بنفسه وبإمكاناته، فلا يعود يرى عيوبه، يعمى عن عيوبه ولا يرى نواقصه، بل يرى نفسه، الشخص المعجب بنفسه يرى نفسه كاملة. وهذا مقتل للإنسان، لأن الإنسان مهما بلغ من درجات العلم والكمال يبقى ناقصا، وعليه على الدوام أن يتهم نفسه بالتقصير لكي يكون ذلك محفزا له نحو التعلم أكثر، نحو الرقي في درجات الكمال والإزدياد أكثر. هذا الأمر طبعا لا يختص يعني هذا الأمر يجري في العلم، في الجانب العلم، في الجانب الإدارة، في الجانب العلم والعمل، وفي الجانب الكمالات الروحية أيضا. فالإنسان العالم لا يعني لا يصح أن ينفخ بنفسه وبشخصيته، ينتفخ ويرى نفسه أنه أعلم العلماء وأنه قد بلغ القمة. من يرى نفسه قد بلغ القمة فيكون هذا كأنما هو في الحقيقة أشبه بورم، وسرعان ما يقع. فإن من يعرف حقيقة العلم وسعة العلم لا بد أن يتواضع ويعترف بأن علمه لا يحيط بكل شيء. ينقل أن بعض الفلاسفة يقول إنه أنا كنت أرى نفسي في بداية الأمر عالم أعلم العلماء، ثم لما أوغلت في دراسة العلم وفي طرق أبواب العلم وصلت إلى درجة علمت فيها أني جاهل ولا أعلم شيء. الإنسان كلما طرق باب العلم أكثر كلما اكتشف جهله أكثر. فلهذا
وهذا حديث أمير المؤمنين، يعني تمام، يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل،
فقد جهل.
أو حتى حديث يعني أبو النواس، يعني حديث الشاعر أبو النواس، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
فإذا المفترض بالإنسان، هذا في جانب العلم، أنه لا ينبغي للإنسان
أن يشعر بالاكتمال،
لابد أن يرى نفسه دائما ناقص في هذا المجال، حتى يبقى ذلك كما قلت محفز ليطور علمه. خذ مثلا الطبيب، طبيب إذا اعتبر حاله أن أنا وصلت إلى القمة وبعد ما في داعي لأن أراجع، العلم في حركة دائمة، كل يوم في جديد، كل يوم في اكتشاف، فهذا يكون في الحقيقة يسير في خط التراجع والجهل، ومن تساوى يوماه فهو مغبون. كذلك في الجانب العملي، المدير لا يصح أن يرى نفسه أنه أنا أنفع مدير وأفضل مدير، دائما يجب أن يتهم نفسه بالتقصير. اتهام النفس بالتقصير هذا مدعاة للكمال ولإعطاء الأفضل ولتقديم الأفضل. على المستوى الروحي وعلى مستوى الكمالات الروحية الأمر نفس الشيء أيضا، يعني على مستوى التقوى والورع والتدين والعلاقة مع الله، لا ينبغي للإنسان أن يرى نفسه أنه أنا الحمد لله وصلت إلى القمة في العلاقة مع الله. أمير المؤمنين في صلاة
حتى القرآن فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى.
الأمير المؤمنين في خطبة في صفات المتقين يقول أنه في صفة المتقين أنهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، دائما يتهم نفسه بالتقصير. فإذا الإعجاب بالنفس مقتلة، لأنه يعمي الإنسان عن عيوبه، وكما أنه في الوقت نفسه يجعل الإنسان لا يستمع للآخر، لا يستمع للنصائح، ولا يرى نفسه بحاجة للمشورة، أنه أنا عندي كل شيء. وهذا إذا كان حاكما فهذا سوف ربما يؤدي إلى إفساد البلاد وإهلاك العباد، عندما ينتفخ في شخصيته ويرى نفسه أنه هو مش بحاجة لأحد، لأنه عنده من المعرفة بشؤون السياسة وبشؤون الحكم والإدارة ما يغنيه عن الناس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الخبر ثلاث مهلكات تهلك، ما هي؟ شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هي تهلك، ترضي الإنسان وتوقعه في الهلكة وتهلك المجتمع. هاي في الإنسان العادي، فما بالك بالحاكم. شح مطاع يعني أن يتبع البخل ويعمل فيبخل بعلمه بماله، يبخل بقول كلمة المعروف، هذا مهلك. وهوى متبع، اتباع الهوى، هذا من المهلكات. وبعد وإعجاب المرء بنفسه. هذا بالنسبة لقوله سلام الله عليه وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها.
يعني هون شرط آخر سمعت شيخ، يعني أول موضوع عدم الإعجاب بالنفس، ثانيا الثقة بما يعجب منها، هون الخطورة الثانية.
نعم، فالثقة بما يعجبك منها يعني أن تركن، أن تطمئن، لا تحاول أن تزلزل ما توصلت إليه من قناعات بنيتها في نفسك. الثقة بما يعجبك من نفسك، أن تكون واثق، يعني لا هذا 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 يعني هي قمة الإعجاب بالنفس. هلا في واحد يعجب بنفسه لكن يبقى بينه وبين نفسه يشكك في شأنه، هذا ربما هذا الشك يدعوه في يوم من الأيام أن
يعاود
الحسابات ويفتح المسألة من جديد ليقرأ من جديد، ليعاود الدراسة من جديد. أما إذا كان قد وثق بما يعجبه من نفسه فهي المهلكة الكبرى. ثم الإمام سلام الله عليه بعد ذلك يقول: وحب الإطراء، هاي المقتل الثاني الذي يقع فيه الحاكم أو المرض الثاني، وهو حب الإطراء. بالحقيقة حب الإطراء هو من يعني من نتائج أو متفرعات العجب بالنفس. فإن الشخص الذي المعجب بنفسه يحب أن يطريه الآخرون، أن يمدحه الآخرون، يحب المدح، يحب أن وهذا أمر، وهذا مرض خطير على المستوى النفسي، خطير وعلى المستوى الاجتماعي خطير. فالحاكم
خاصة إذا كما أشرت سمحت إذا كان في مستوى القيادة.
نعم.
الإمام علي في خطبة أخرى له في موضوع الرعية والحاكم
يشير
إلى هذا، يقول أنه يقول: وأن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر وأن يحمل أمرهم على الكبر.
صحيح. الآن أتي لهذا النص. فالإمام يقول أنه من يقول للحاكم، للمدير، للمسؤول: إياك وحب الإطراء، لا سيما القائد. حب الإطراء مقتله. ليش؟ لأنه هذا الذي يحب أن يمدحه الناس، يمجدون بإنجازاته، هذا سوف يكثر حوله المتزلفون، المنافقون الذين ليس لهم إلا أن يمدحوه، وهم في الحقيقة يغشونه، يذكرون، يعتبرون عيوبه فضائل والخطورة. هذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يغفل الحاكم عن عيوبه وأخطائه، ويقع في المصيبة من يعني يقع في الحفرة فجأة من حيث لا يشعر.
هذا في نفسه، ولكن من جهة أخرى سمعت شيخ قد يؤدي يعني بالعباد إلى أن يعني هذه الصنمية التي يتبعون الشخص فيها قد يؤدي بهم إلى طاعة يعني الطاعة العمياء التي يمكن قد تشكل لا نريد أن نقول يعني قد تشكل يعني حالة من عبادة الشخصية، من عبادة الآخر.
نعم.
وقد تتعارض بما يتعارض مع تعاليم الله سبحانه وتعالى.
نحن نقول أن الموقف الإسلامي من هذا الأمر أن يمقت الإطراء والمدح للقائد، على الأمة أن تنتقد القائد مش تطريه وتمدحه. الإطراء ربما يكون في موقع تمدحه على شيء، لكن
على موقف معين،
على موقف مصيبا اتخذه، لكن الخطورة أن تتحول ذهنية إلى ذهنية إطراء، يعني بحيث لا نرى له عيوب، لا نرى له نواقص، فنأخذ نمدحه. فالإمام يحذر الحاكم من جهة من أن يكون عنده هذه الذهنية أن يحب الإطراء، بل عليه أن يسعى ليفتش في الأمة عن الذين ينتقدونه، عن الذين يصوبون مسيرته، لأن الذي ينتقده هو رحم الله من أهدى إلي عيوبي. المؤمن مرآة المؤمن، مرآة أخيه، كما جاء في الأحاديث. فالمفترض بالأمة أن تمارس هذا الدور، مش الإطراء مجرد المدح والإطراء للحاكم، عليها أن تمارس. وهذا ما نفس الإمام دعا الأمة إليه في خطبته التي أشرتم إليها، والتي خطبها في صفين. الإمام في صفين خطب خطبة طويلة، يعني أعجب بها بعض أصحابه. خطبة ابتدأها بقوله: أما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي عليكم، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند في التناصف. قال كلاما مطولا، ففي أثناء خطبته وقف أحد الرجال ومن أصحابه ومدح الإمام بكلام طويل، كما يقول الشريف الرضي في النهج، أكثر فيه من المدح والطاعة للإمام. فهنا الإمام عطف من جديد في الحديث، ثم قال فيما قاله: وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء. التفت وأنا ما بحب، كرهت أن يكون حدا ظن هذا الظن أنه أنا أحب المدح، أحب التمجيد، كلا، أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد الله كذلك، ولو كنت أحب أن يقال لي ذلك لتركته، لو أنا بحب الإطراء فعلا لتركته انحطاطا لله سبحانه وتعالى عن تناول ما هو أحق به. فهذا الإطراء والمدح ينبغي أن يكون لله، لأن الله سبحانه وتعالى له العظمة والكبرياء. وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء، فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها. عماهلكم إذا أنتم وفيتوا الثناء لإلي، فهذا ربما يكون داعي لإلي بعد أني ما أكمل مسيرتي في حقوق أخرى. لما بتتهموا للحاكم أنه دائما بتكون أنت عينك ناقدي لإله، هذا يبقى محفز للحاكم أن يؤدي الأفضل والأحسن. أما إذا من أول الطريق أنت مدحت وأكلت يعني كلت له كل المدح والثناء، فهذا يكون مدعاة إلى تقصيره. ويضيف الإمام سلام الله عليه: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، المصانعة يعني المداراة والنفاق، ولا تظنوا باستثقالا في حق قيل لي. إذا واحد واقف ليقول لي كلمة الحق، ما تفكروا أنه أنا بستثقل أبدا، الحق لا استثقل منه، فإنه ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني.
نعم، يعني هذا أنت يا أمير المؤمنين نريد أن نقول، يعني دائما قبل أن تصل الموعظة إلى الآخرين يعظ نفسه بها. وهذا يعني يمكن قد يكون درس لنا ولكل العاملين في الحقل الإسلامي، ويمكن للمستمع أو لنا أو لكل أن يتساءل أين أمير المؤمنين من الواقع، واقع الإطراء حتى في للأسف في وسطنا الإسلامي، الإطراء الذي. وكنت أستمع سمح شيخ إلى أحد مراجعنا العظام وهو يقول في أحد المهرجانات، وكان أحدهم يمدحه بكل العبارات التي تعودنا عليها، قال بعدها قال: كان يمدحني وكنت أحس أنه يذبحني. للأسف يعني هذا بعض يعني ما تعود عليه السوق السياسي، يعني ليس في بلدنا فقط، يمكن في أكثر من موقع. سمحت شيخ، الآن يعني أريد أن أتطرق إلى مسألة ثانية في هذا الموضوع بالذات. يعني البعض قد يتساءل، يعني إذا كان يعني هذا الإطراء وهذا الإعجاب بالنفس يعني إذا كان مرفوض إلى هذا المستوى، فأين موضوع المكاشفة التي ينبغي أن تقوم بين المسؤول وبين الرعية؟ يعني خاصة وأنه قد مر علينا بأن الإمام يعني يخص عامله أو يحثه على الحديث مع الرعية بكل صراحة ووضوح.
تمام. الإمام سلام الله عليه في هذا الأمر يريد أن يعطي القاعدة أنه لا ينبغي أن تكون عقلية التعاطي مع الحاكم بذهنية الإطراء والمدح، لأن ذلك يفسد الحاكم من جهة، إطراء الحاكم مفسدة، ويفتر يعني يجعل همته فاترة في القيام بواجباته، لأنه يقول ما زال الأمي عم تمدحني هالمدح معناته أنا موفي كل الحقوق، وبصير همته تخف، مفسدة للحاكم، ومن جهة أخرى مفسدة للناس، لأنه الرعية بتصير تتعلم ذهنية التزلف والنفاق، فهو مفسد للحاكم وللأمة. ومن جهة أخرى هو الإمام سلام الله عليه يقول: فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان، يعني في جانب ديني في المسألة أيضا، أن ذلك من أوثق فرص الشيطان ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. الإطراء والعجب كلاهما هذا التعبير، فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان، هذا راجع لكل الأمرين، للعجب وحب الإطراء، هذا من أوثق فرص الشيطان ليسيطر على الإنسان. وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن يقول الإمام الصادق قال إبليس لجنوده إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالي ما عمل فإنه غير مقبول منه. إذا أنا سيطرت عليه في ثلاث أمور فبعد شو ما عمل من خير هذا ما بينفع. ما هي هذه الثلاث؟ يقول إذا استكثر عمله، إذا استكثر عمله، إذا استكثر ابن آدم عمله، يعني وجد أن عمله كثير، الحمد لله، يعني عم بعمل. هذه قبل قليل كنا عم نشير يعني
أنه لا الإنسان قنع بما يعمل،
أنه أنا عم بعمل لله أحسن مما يكون، كثير عملي. إذا استكثر عمل هي مقتل للإنسان، هذا مقتل. اثنين، ونسي ذنبه، يعني يذنب ويمر على الذنب مرور الكرام، ينسى الذنب ما يبالي. الإنسان المؤمن يتذكر الذنب، لماذا؟ لأن تذكر الذنب يدعوه إلى الله، إلى التوبة، والتوبة مطهرة، كما جاء في إن الله يحب التوابين ويحب
المحاسب نفسه بشكل يومي.
والثالث، إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب، فهذا مدخل للشيطان، العجب مدخل للشيطان كما قلنا. ثم يضيف الإمام فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين، أي أنه يبطل الحسنات. وفي الخبر سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك. سيئة تسوءك، يعني بتعمل أنت معصي،
على طريقة قول الإمام عليه خير ما جربت ما وعظك.
يعني إذا أنت وقعت في المعصية لكنك تألمت وتأذيت وتبت منها، هذا أفضل من حسنة تعجبك وأنت تعتبر نفسك قد أديت يعني كل حقوق، هذا أفضل، خير من حسنة تعجبك. وفي حديث رائع يعني رواه القمي في تفسيره عن نبي الله موسى عليه السلام، يقول لما كلم الله تعالى موسى وأنزل عليه الألواح، أنزل عليه التوراة، رجع إلى بني إسرائيل فصعد المنبر فأخبرهم أن الله كلمه وأنزل عليه التوراة، ثم قال في نفسه، إجا هذا الهاجس في نفس موسى على ما تقول الرواية، ما خلق الله خلقا هو أعلم مني، هو في نفسه إجا الهاجس أنه ما في خلق أعلم مني، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن أدرك موسى فقد هلك وأعلمه أن عند ملتقى البحرين عند الصخرة الكبيرة رجلا أعلم منك، فصر إليه وتعلم منه. فنزل جبرائيل على موسى فأخبره بذلك، وراح موسى في رحلة التعلم مع العبد الصالح المعروفة. فإذن الإعجاب بالنفس مرض خطير. وإذن نحن نقول القاعدة، أعود لسؤالكم لأقول القاعدة الأساسية، أن لا تتعاطى الرعية مع الحاكم على أساس المدح والثناء والإطراء، لكن هذا لا يمنع أن الحاكم في بعض الحالات يبين للأمة كما سوف يأتي أن الأمة تمدح الحاكم لتشجعه، أحيانا المدح لشخص يقوم بإنجاز هذا يكون محفز له
وللآخرين
يواصل، وهذا لا يمنع أيضا أن الحاكم أحيانا كما مر معنا إذا ظنت بك الرعية حيفا فاصحر لهم بعذرك، يعني إذا الرعية بدأت تتهمه أنه أنت ما عم تعمل شيء عمل جيد، فهنا
قدم حسابك
قدم له أنه أنا هذه إنجازاتي وهذه أعمالي.
يعني نعم، يعني ولكن هو للأسف أنه الواقع يعني قد يؤشر إلى طريقة التعاطي في هذا الموضوع قد تذهب بعيدا. وكنت أعلق على بعض المهرجانات أو بعض الأشخاص الذين دائما اعتاد الواقع الإسلامي على أن يمتدحهم من هنا أو من هناك في أكثر من موقع، فكان يقول لي أحدهم طيب نحن شرقيون، قلت نحن لسنا بمسلمين، يعني قد نحن شرقيون وأين الإسلام؟ يعني هل نريد، يعني هو يمكن قد يكون سؤال أو مكاشفة سمعت شيخ، يعني هل نسكت عند هذه الكلمة
إطلاقا؟ يعني نحن شرقيون، نحن جاهليون، إذا يعني إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون أو مقتدون، هذه عقلية نهى عنها الإسلام. نحن شرقيون أو نحن علويون، أتباع علي بن أبي طالب وأتباع القرآن، قرآنيون إسلاميون، لا نحن إسلاميون، ما توافق من عقلية الشرق مع الإسلام فنأخذ به، أما ما توافق ما لا يتوافق مع الإسلام فنحن ملزمون بالإسلام، لأن الإسلام قد مسخ الجاهلية ونسخها.
ثم هناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان هناك من منكر فلا بد أن تؤشر إليه. يعني الآن نطلع على مسألة أخرى سمحت الشيخ، يعني بعد أن ينتهي الإمام من الحديث عن شروط القيادة في مسألة عدم الإعجاب بالنفس وعدم الثقة بها ورفض الإطراء، يعني كما أشرنا الإطراء غير الجيد، الآن يتحدث الإمام إلى عامله في موضوع رفض المن على الرعية.
نعم، هذه يعني في الحقيقة وصية أخرى، ولا يزال الإمام في سلك الوصايا الأخلاقية التي يوصي بها الحاكم، والتي كما قلنا يحاول فيها أن يوقظ أحاسيس ومشاعر الولاة والحكام والمسؤولين، في نفس الوقت الذي يقدم لهم القوانين والتعاليم يحاول أن يسبغ على هذه القوانين سبغة روحية تقوائية لكي توقظ الضمائر فيهم. فيقول: وإياك والمن على رعيتك بإحسانك، والتزيد فيما كان من فعلك، أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، يعني بخلف الوعد. هذه ثلاث نقاط وضع الإمام إصبعه الشريف عليها. الأمر الأول: إياك والمن. أيها الحاكم، لا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تمن على الأمة والشعب بما تقدمه من خدمات وأعمال، لأنك تقوم بواجبك. تطلع تقول أنا عملت وسويت، أنت شو مسؤوليتك؟ ما أنت مسؤوليتك أن تخدم الأمة. فإياك والمن على رعيتك بإحسانك، أنه أنا عم بحسن إليكم إطلاقا، أنت تقوم بواجبك، فلا يجوز لك أن تمن على الأمة. والمن يبطل العمل عند الله وعند الناس. أما عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا، يعني كما جاء في القرآن: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وفي آية أخرى قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. صدق واحد واتبع الصدقة بالمن. يعني فأنت أيها الحاكم، أولا المن كما قلت ممقوت عند الله، ممقوت عند الله، وأيضا ممقوت عند الناس، لأن الإمام يقول: فإن المن يبطل الإحسان. إذا أنت منيت على الناس بعد أنت ما عم تعمل عمل، سوف يعني تسوء نظرة الناس إليك. هذه النقطة الأولى، الوصية الأولى في هذه الفقرة.
يعني هو العادة سمعت الشيخ أنه يعني على طريقة الحديث الشريف، أنه من تواضع لله رفعه الله. دائما عندما لا تحب الإطراء، وعندما يعني تكون في الموقف الذي يعني ترفض فيه كل حالات المديح والتصنع التي دائما تحصل على رضا الناس وحب الناس. وإذا كنت في الموقع الآخر فعليك أن تتحمل الوزر من هذا الجانب.
ثم يضيف الإمام: والتزيد فيما كان من فعلك، يعني وإياك والتزيد فيما كان من فعله. التزيد كما يقول علماء اللغة هو بمعنى الكذب، هو في الحقيقة بمعنى الكذب. يعني الإمام ماذا يريد أن يقول بعد ما قال له إياك والمن؟ أنت عم تقدم إنجازات كما قلنا وخدمات للأمة، هذا واجبك، ما بيجوز، ما بيصح لك تمتن على الأمة بأنه أنا عملت لكم كذا وكذا، كما هي العادة الآن في حكوماتنا وحكامنا، بيطلع بيأخذ ويسرد في إنجازاته كأنما هو يعني عم يمتن على الأمة بذلك، ما أنت مسؤول أمام الأمة عن هذا العمل. ثانيا،
قد تكون هذه الإنجازات يعني جزءا من رحلات السفر التي هي قد تدخل في النزهة أكثر مما تدخل نعم. في خطط معينة.
نعم. الأمر الثاني أنه لما تعمل أنت أعمال وتريد أن تقدم حسابك للأمة لا تكذب، لا يجوز لك أن تزيد وتكذب في فعلك، يعني أن تبالغ في الإنجازات، تكثر الأرقام، بتكون الأرقام بالملايين بتصير بعشرات الملايين، بمئات الملايين، بالمليارات، وهذا ما هو نبتلي به الآن. وإياك والتزيد فيما كان من فعلك، يعني الأفعال، الإنجازات اللي أنت تقوم بها ما تزيد، ما تكذب، أولا لأن ذلك حرام، لأن ذلك كذب والكذب حرام. وبعد، والإمام هو يعطي تعليل لطيف، يقول: والتزيد يذهب بنور الحق. يعني الحق إذا أنت كنت فعلا عامل إنجازات وكنت صادق مع الناس يبقى لك هيبة وموقع، وهي هيبة الحق وهيبة الصدق. فإذا أنت كذبت على الناس يذهب نورك ويذهب ريحك، يعني لا تبقى الأمة، لا تفقد الأمة ثقتك، تفقد الناس والشعب ثقتها بهذا الحاكم.
يعني هو سمعت شيخ في السابق ربما كان موضوع التزيد ينطلق ذاتيا، أما في هذا العصر فقد تقوم به وسائل الإعلام، يعني مش بحاجة حتى الحاكم يطلع ويقول والله أنا عملت هيك، يعني يوميا ممكن يعني على طريقة ما يحدث في واقعنا، يعني ندفع إلى هذه الصحيفة مليون كهدية، مليون دولار في آخر السنة، أو لهذه الصحيفة، أو يعني من خلال هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، فتغدو يعني فتغدو المصيبة التي وقعت على رأس الناس إنجاز من إنجازات. الآن التزيف الذي يحدث وهو هذا الكذب، يعني قد لا يكون الإمام يشير إلى يعني مسألة يمكن أن نتداول فيها بهذه الشمولية، ولكن النتيجة هي هذا.
صحيح، لكن الإمام هو يعني كما قلت يضع إصبعه على مسألة خطيرة، يعني كأني أراه يعني
وقدوف في واقعنا
تماما، وهو سلام الله عليه هو الذي لو كشف له الغطاء ما ازداد يقينا. يقول وإياك والتزيد فيما كان من فعلك، يعني الأفعال الإنجازات اللي أنت قمت بها ما تبالغ إطلاقا، ما تكذب، كما قلت ما تزيد في الأرقام، لأن التزيد يذهب بنور الحق، كما قلت ربما أدى إلى أن الأمة بعد لا تصدقك فيما تدعيه من أعمال وتفقد ثقتها بالحاكم. وكان الإمام الصادق عليه السلام في كما جاء في بعض الروايات يقول لطلاب العلم لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم إذا كنتم جبارين. فالباطل الكذب هذا يغطي على الحق، فأنت إذا أردت أن تنصفك الناس ما تزيد قد يكون عندك شيء من الإنجازات، لكن إذا كثرت من الأكاذيب والأرقام بعد الناس لن تصدق شيء، سوف تحملك دائما على المبالغة ولن ترى لك أي شيء من الإنجازات ولا أي شيء من الحقائق.
يعني أنا كنت لأتساءل سمعت الشيخ، يعني هل في هذه العبارة شيء قد نستنتج منها دعوة ما إلى الاقتصاد في الكلام عند الحاكم؟
الإمام سلام الله عليه في كثير من الحالات يدعو إلى أن الحاكم مطلوب منه فعاله وليس أقواله، المطلوب من الحاكم الفعال وليس الأقوال. الأقوال إذا كان مرشدا واعظا، الأقوال فيما إذا ظنت بك الرعية حيفا فأصحب لها بعذرك، لكن مشكلتنا نحن أن حكوماتنا في هذه الأيام تكثر من الكلام أكثر مما تنجز من الأعمال. فالإمام كما أشرتم نعم يدعو إلى أن الحاكم إلى أن يقنن من كلامه وأن يكثر من أفعاله ومن إنجازاته للأمة.
يمكن ربما لأن اسمع شيخ يعني موضوع هكا الاستمرارية، يعني في موضوع التوسع بالكلام، يعني أصبح أحد الأمراض الخطيرة التي يمكن أن نعكسها يعني في الجانب السياسي أو في الجانب الديني حتى إذا يعني صح التعبير. يعني الآن مثلا لو أخذنا بعض الدول الراقية ضمن مزدوجان، يعني راقية في جانب في جانب معين، نجد أن الحاكم أو المسؤول عندما يهم بخطاب خطابه 5 دقائق 7 دقائق، ولكن الآن نأتي إلى واقعنا حتى يعني في الجانب غير الموعظة في الجانب السياسي، فلا نكاد نتوقف أمام هذا السيل من يعني الموعظة السياسية التي تستمر.
يعني أحد الشعراء يقول يا جواد اللسان من غير فعل ليت جود اللسان في راحتيك. يا جواد اللسان من غير فعل، يعني عنده جود في اللسان في الكلام، بيقول يا ليت جود اللسان في راحتيك، ليتها الجود في أعمالك مو في لسانك. نعم نحن نبتلي في واقعنا العربي والإسلامي بشكل عام والشرقي بكثرة الكلام وقلة الفعال، وهذا مرض خطير، والأسف أن الأمة تسمع وتسمع وتسمع ولا تطالب الحكام وتصدق ولا تطالب الحكام بكلماتهم، وبمواعيدهم. وهذا ما أشار له الإمام في النقطة الثالثة من هذه الوصية، حيث قال قضية أن يكون الحاكم عند وعده فيقول أو أن، يعني وإياك أن تعدهم فتتبع، تعد الأمة بوعد، بدي أعملكم كذا، مثل ما بتجي أول ما بتجي الحكومة تعمل سلسلة
بيان وزاري،
بيان وزاري أنه بدنا نعمل كذا وكذا. إياك أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، يعني تعد وتعد وتعد، وإذا بعدين لا يجدون إلا السراب فيرون أنك تخلف بكل مواعيدك. فهذا الوعد يعني بدون إنجاز، هذا أيضا من الأمور التي ينبه الحاكم الإمام، ينبه الإمام سلام الله عليه الحكام والمسؤولين منها، يعني كونوا ملتفتين لمواعيدكم التي تعدون الناس بها.
طبعا ونحن عندما تحدث سمعت الشيخ يعني عن حكومة، لا نقصد حكومة معينة أو عن شخص مسؤول، لا نقصد شخصا معينا، إنما نستعرض حالة يعني للأسف يعني أصبحت منتشرة في واقعنا العربي والإسلامي وفي العالم الثالث إذا صح التعبير، على طريقة المتنبي عندما تحدث عن كافور الإخشيدي: جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود. يعني أنا سمعت الشيخ نصل هنا إلى ختام هذه الحلقة والتي سنطل بعدها على ما يستمر به الإمام من هذه المواعظ الرائعة في ختام يعني عهده لمالك الأشتر. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.